أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا إلى هنا من القاعدة الثالثة أو الأساس الثالث الذي على أساسه لابد من الدخول في أبحاث وبحوث فقه المرأة. أما القاعدة الرابعة، وهذه القاعدة أيضا من القواعد والأسس المهمة للوقوف على الموروث أو على النظرة التي توجد في العالم الإسلامي حول المرأة، إن لم نقل أنها من أهمها فهي من أهم هذه الأسس، وهي تأثير الثقافات غير الإسلامية في تأسيس الرؤية والنظرة إلى المرأة في الثقافة الإسلامية. هل كان لها أثر هذه الثقافات أم لم يكن لها أثر؟ وإذا كان الأثر موجودا فهل هو كبير وخطير أم أنه قليل لا قيمة له أو لم يغير من النظرة الأساسية حول المرأة؟ لأن المسائل التي كانت قبل الإسلام ليست قليلة، ولكنه نجد في جملة من الموارد أن الإسلام استطاع أن يؤسس لنفسه نظرة جديدة تختلف عن النظرات والثقافات والأسس التي كانت قبل الإسلام، من قبيل مسألة التوحيد. فإنه قبل الإسلام هذه الأسس التي توجد للتوحيد في النظرية القرآنية على سبيل المثال لم تستطع الثقافات الأخرى بكل ما تملك من انحرافات ومن ضلال أن تؤثر على هذه، وإذا أثرت فكانت الدائرة على سبيل الفرض افترضوا قليلة. فهل أن التأثير في النظرة إلى المرأة والرؤية إلى المرأة، هل استطاعت الثقافات غير الإسلامية أن تحرف هذه الرؤية الأساسية في النظرة الإسلامية أم لم تستطع؟ ولكنه أعزائي قبل أن أشير إلى ذلك بودي أن أبين مقدمة. هذه المقدمة ليست أيضا ضرورية هنا في فقه المرأة، موجودة لها آثار وتصورات في مجالات أخرى، تطبيقات في مجالات أخرى، ولكن من أبرز تطبيقاتها فيما يتعلق بفقه المرأة عز. وهي أنه أعزائي تارة نتكلم عن في نظرة الإسلام إلى المرأة، تارة نتكلم على مستوى النصوص القرآنية، النص القرآني، ماذا يقول القرآن عن المرأة، عن تكوينها، عن خلقتها، عن خصائصها، عن أحكامها، عن مقاماتها، عن درجاتها، عن الفروق التي بينها وبين الرجل ونحو ذلك. القرآن بما هو قرآن بغض النظر عن أي شيء آخر، لا ندخل لا هذا التفسير ولا ذاك التفسير ولا هذه الرواية ولا تلك الرواية إلى آخره. القرآن بماذا يقول عن المرأة كل الأبحاث المتعلقة بالمرأة، تكوينا، اجتماعيا، أخلاقيا، بيولوجيا ونحو ذلك. هذه المرحلة الأولى أو الدائرة الأولى. الدائرة الثانية، هو أنه نذهب إلى الموروث الروائي لنرى ماذا يقول الموروث الروائي عن ماذا؟ عن المرأة، مجموع الموروث الروائي في مختلف المجالات التكوينية، العقائدية، الأخلاقية، الأسرة، مقاماتها إلى آخر القائمة. وهذه هي الدائرة الثانية. الدائرة الثالثة أقوال العلماء، يعني أقوال المجتهدين للمحدثين. المحدثين يدخل أين؟ في الدائرة الثانية. نبحث عن أقوال المجتهدين، يعني بدأوا يستفيدون من القرآن أو من الرواية لبيان آرائهم الاجتهادية واستنباطاتهم في هذه المسألة. هذه همتنا الدائرة الثالثة. الدائرة الثالثة أعزائي، الدائرة الرابعة هي مجموع العادات والتقاليد والثقافات الموجودة في المجتمع. من الواضح أن هذه الدائرة ليست بالضرورة هي الدائرة الثالثة، بل لعله تجد هناك مجموعة من العادات والتقاليد والأوضاع الاجتماعية حول الرجل أو حول المرأة، ولكنه لا تجد لها أي أساس لا في الرواية ولا في كلمات العلماء ولا في النص القرآني. أنا أعتذر مولان لأنه صوتي شوية متمام، ولكنه ما أريد أعطل الدرس لأنه التعطيلات جاية بعد ذلك مولان. هذه هي الدوائر الأربعة. وهنا أقول لكم أصلا كليا فيما يتعلق بفقه المرأة، كلما اقتربنا من النص القرآني فالرؤية إيجابية بالنسبة إلى المرأة، وكلما ابتعدنا عن النص القرآني فالرؤية ما هي؟ سلبية عن المرأة. يعني إذا فرضنا أن النص الروائي سلبيته 30%، عندما نصل إلى آراء العلماء نجد أن النسبة تكون 50%. عندما نصل إلى دائرة التقاليد نجد أن الرؤية السلبية ماذا؟ 70%. من باب المثال ها. إذن أعزائي هذه هي المراحل التي لا بد من قراءتها بالنسبة إلى الموقف من المرأة. سؤال، خلوا ذهنكم يمي. سؤال: أن الثقافات الغير الإسلامية، بعد ذلك سنشير إليها، ما هو قدر تأثيرها على الواقع الإسلامي فكريا اجتماعيا ثقافيا ونحو ذلك؟ الجواب أعزائي يبدأ التأثير على المرحلة الرابعة أولا، للمرحلة الأولى يعني على الوضع الاجتماعي والأوضاع الثقافية. لماذا؟ لماذا؟ باعتباري حتى في صدر الإسلام، سواء كان في العهد المكي أو في العهد المدني، الذين أسلموا وصاروا صحابة رسول الله في النتيجة كانوا يعيشون في أي مجتمع؟ كانوا قد جاءوا من مجتمع جاهلي، ويعيشون أيضا محيط بهم الثقافة ماذا؟ الجاهلية، وخصوصا في مكة اللي الوضع ماذا كان؟ المسلمون ما هو وضعهم؟ أقلية قليلة جدا. وحتى عندما جاءوا إلى المدينة أيضا وضعهم قليل. هسه الآن عندما بدأت الفتوحات في العقد الثاني والثالث والرابع للإسلام، فدخلوا إلى إمبراطوريات رومانية وفارسية وأمم وثقافات، وذهبوا، كانت هناك هجرة إسلامية إلى هذه مناطق، هجرات متعاكسة، يعني هجرة إسلامية من مركز الإسلام إلى تلك المناطق، والعكس أيضا صحيح، هجرة غير إسلامية أو أسلموا من تلك الدول إلى ماذا؟ إلى مركز الإسلام. هؤلاء عندما جاءوا إلى هذه المجتمعات يؤثرون أو لا يؤثرون؟ طبيعي. لماذا؟ لأنه هو سوف يتعامل على أساس ما يملك من ترسبات، ما يملك من ثقافات. حتى لو كان إنسانا عاديا ليس له قصد أن ماذا؟ أن يضع في الإسلام أو يغير في الإسلام، ولكن هو ينظر إلى المرأة نظرته السابقة قبل الإسلام إلى المرأة. فعندما يأتي النص القرآني أو الرواية أيضا يفهمه ضمن أي ثقافة؟ الثقافة التي كان جاء منها أو الذي هو الآن عليه. واضح هذا المعنى أعزائي حتى تعرفون دوائر التأثير. أضرب لكم مثالا واحدا صغيرا جدا، هذا المثال يشير إليه الفخر الرازي، لأنه بعض الأعزاء قلنا لهم أنه ابحثوا عن الرواية لم يجدوا لنا الرواية، ولكن ينقلها الفخر الرازي مولانا في تفسيره التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي، دار الكتب العلمية، المجلد أعزائي العاشر، صفحة 73، في ذيل الآية 34 من سورة النساء: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. انظروا ماذا ينقل رواية عن عمر، عن الخليفة الثاني. روي عن عمر أنه قال، احفظوا هاي الجملة جيدا أعزائي: كنا معاشر قريش، يعني في مكة، لأن قريش أصلا أين أصالة؟ في مكة. كنا معاشر قريش تملك رجالنا نساءهم، يعني أن الأمور كانت بيد من؟ بيد الرجال. فقدمنا المدينة فوجدنا نساءهم تملك رجالهم. واضح؟ فاختلطت نساؤنا. فعندما اختلطت نساؤنا أثروا أو لم يؤثروا؟ فذأرن على أزواجهن، أساء الخلق مع أزواجهن، بدأنا يخالفن ماذا؟ أزواجهن، لأنه يجدون أزواج أهل المدينة مو هكذا. أي نشزن واجترأن، فأتيت النبي فقلت له: ذأرت النساء على أزواجهن، ونحن أين؟ في المدينة. فأذن في ضربهن. التفتوا جيدا، خلوا ذهنكم يمي. إذن هذا حكم كلي له قضية مرتبطة بالمدينة، ولكن نحن جعلناها ماذا؟ على فرض صدور الرواية. على أي الأحوال، فأذن في ضربهن فطاف إلى آخره. خلوا ذهنكم يمي، خلوا ذهنكم يمي. هاي العبارات شوفوا أين موجودة الرواية مالتها. فخر الرازي لا ينقل مصدر لهذه الرواية. عندما نأتي إلى المعجم الأوسط أعزائي لمحمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، المجلد السادس، يعني للطبراني، المتوفى 360 من الهجرة أعزائي، هناك يقول، التفت جيدا، هو رواية لطيفة، رقم الرواية 8764، صفحة 276 من المجلد السادس. التفت جيدا: كنا بمكة لا تكلم أحدنا امرأته. امرأته ما لها حق تتكلم ماذا؟ مع الرجل. إنما هن خادم البيت، فإذا كان له حاجة، الحاجة الخاصة، سفع برجليها فقضى منها حاجته. التفج. فلما قدمنا المدينة تعلمنا من نساء الأنصار فجعلنا يكلمننا ويراجعننا. التفت جيدا. وإني أمرت غلمانا لي ببعض الحاجة. طبعا الرواية صدرها كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب. أيضا الرواية عمن؟ عن الخليفة الثاني. يقول أمرت غلمانا لي ببعض الحاجة فقالت امرأتي بل اصنع كذا وكذا. أنا قلت للغلام افعل كذا وكذا، هي دخلت على الخط قالت ماذا؟ لا لا سوي هالشكل، سوي هالشكل هسه وهكذا. فقمت إليها بقضيب فضربتها به. ما أدري واضح أسد بعدنا إحنا ما منتقلين مولانا لا ثقافة الرومان ولا ثقافة الفورس ولا ثقافة اليونان ولا ثقافة إلى أبدا أبدا، بعدنا مولانا مجتمع من مكة إلى ماذا؟ إلى المدينة مولانا. خلوا ذهنكم يا عزاء. فقمت إليها بقضيب فضربتها به فقالت يا عجبا لك يا ابن الخطاب تريد أن لا تكلم؟ يعني مو من حقنا أن ماذا؟ أن نتكلم؟ فإن رسول الله يكلمنه نساؤه. فخرجت فدخلت على حفصة. هسه القضية ماذا؟ مفصلة في هذا المجال وأنه ماذا كان يقول. جيد. إذن الدائرة الأولى أعزائي الذي تؤثر عليها الثقافة غير الإسلامية، يا دائرة البعد الرابع، دائرة الرابعة، وهو أنه الواقع الاجتماعي كاملا يؤثر، يخرجه من وضعه أو لا يخرجه. ثم ننتقل إلى دائرة ماذا؟ دائرة العلماء. العلماء همتين بيني وبين الله يريدون أن يقرأوا النص، كيف يقرؤونه مولانا؟ هو ابن من؟ ها؟ ابن بيئته، ابن بيئته. وهذا ما ذكرناه مفصلا في أبحاث سابقة، أنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن قانون ماذا؟ إلا إذا كان نبيا أو كان معصوما، ذاك بحث آخر. ولكن لو كان إنسانا متعارفا فهو وليد من؟ ها؟ وليده. وهذه ثابتة في نظرية المعرفة. ومن يخالف ذلك كونوا على ثقة لا يعرف شيئا من نظرية المعرفة. خلي أقرأ لك عبارة أعزائي، هواي العبارة جيدة، هذه هواي العبارة جيدة. وهكذا نصل، فكانت تعبيرا صريحا عن عصرها، مو محل الشاهد، مصداقا لقول هيجل أن الفلسفة هي عصرها ملخصا ماذا؟ في الفكر. أي فلسفة هي وليدة ماذا؟ ها؟ وليدة زمانها. وكما أن من الحمق أن نتصور إمكان تخطي الفرد لزمانه، فإنه لمن الحماقة أيضا أن نتصور إمكان تجاوز الفلسفة لزمانها الخاص. هذا قانون كلي أعزائي. ومن هنا احنا اعترضنا كما هم يعترضون علينا، يقولون بأنه أنتم الإسلاميين لماذا تريدون أن تجعلوا فلسفة عابرة للزمان والمكان؟ نحن هم نقول للغرب ماذا؟ ماذا نقول لهم؟ أن فلسفتكم كونية وليست كونية؟ لا يمكن أن تكون كونية، كما نحن فلسفتنا تابعة للشرائط الزمانية، فلسفتكم أيضا وثقافتكم وفكركم ماذا؟ تابع للشرائط الزمانية والثقافة الزمانية. إذن علماء كل عصرين هم نتاج ذلك العصر. ومن هنا أنتم تجدون في زمان يجمعون على نجاسة الكافر، في زمان آخر آراء أعلام كبار يقولون بطهارة من؟ والأدلة واحدة لو متعددة، ها؟ الأدلة واحدة، الآيات والروايات، نفس الآيات والروايات. لماذا ذهب ذاك فهما منها النجاسة وأنت تفهم منها ماذا؟ الطهارة. هذا تأثير الظرف، تأثير الظروف، تأثير الواقع الاجتماعي. إذن الدائرة الثانية متؤثر، الدائرة الثانية الدائرة الرابعة مؤثرة، الدائرة الثالثة مؤثرة، يعني فهم العلماء لدى الصد الديني. الدائرة الثانية وهي الموروث الروائي، يؤثر أو لا يؤثر ثقافات غير إسلامية؟ ها؟ الجواب هاي الإسرائيلية. هذه بعد مو وظيفة العوام، هذه وظيفة أولئك علماء تلك الأديان والمذاهب والملل والنحل عندما دخلوا الإسلام. هسه إما اشتباها وإما عمدا أرادوا أن يقضوا على الإسلام، وهذه هي الإسرائيليات. هذا الموروث الروائي. يبقى عندنا ما هو؟ أسلم الدوائر، ها؟ هو النص القرآني. طبعا أيضا يؤثر، ولكن إذا أثر يؤثر على نحو بعض المفردات، حتى عندما صير عندنا تعدد القراءة مثلا أو كيفية القراءة. ولكن بعد لا نتصور بأن توجد إسرائيليات أين؟ في النص القرآن. فهمك قد يكون متأثرا بالإسرائيليات، ولكن لا يوجد نص إسرائيلي أين؟ في القرآن. إلا إذا تعتقد أن النبي ليس أن 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 محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ليس بنبي، ذاك بحث آخر. ولهذا تجدون أولئك الذين أرادوا أن يجعلوا من القرآن تاريخي، أولا قطعوا ارتباط هذا الإنسان بماذا؟ بالوحي. قالوا ليس نبيا بل هو إنسان، وإذا يتأثر بماذا؟ بمحيط. واضح صار أعزائي؟ إذن هذه القضية قضية مهمة جدا، وهو تأثير، لأنه بعد ذلك تجد بأنه النص القرآني يذهب باتجاه، ولكن النص الروائي يذهب باتجاه آخر، والقرآن كان بأيديهم. النص القرآني يذهب باتجاه، ولكن آراء العلماء تذهب باتجاه آخر. لماذا؟ النص القرآني يذهب باتجاه، ولكن الثقافة العامة في المجتمع والأوضاع الاجتماعية تذهب باتجاه آخر. لماذا؟ الجواب لأنه فقد القرآن مركزيته ومحوريته لفهم المنظومة الدينية. حتى على مستوى النظر قد يقول القرآن هو الأصل، ولكن عندما تأتي تجد أن المحورية للقرآن أو للرواية أو لفهمه أو للأوضاع الاجتماعية، تجد لا، القرآن ليس هو المحور. جيد أعزائي، هسه الآن سوف على من نعتمد أعزائي؟ هذه القضية تحتاج إلى دراسات معمقة عن ثقافات الأمم السابقة، فلسفات الأمم السابقة، رؤى ونظريات الأمم السابقة حول من؟ حول المرأة والرؤية للمرأة. من أهم الرموز الذين من الرموز العلمية الذين وقفوا عند هذه المسألة أعزائي هو المفكر المصري إمام عبد الفتاح إمام، وهذا لعله في أبحاث سابقة نحن أشرنا إليه. قلنا لمن يريد أن يتعرف على هذه الشخصية أعزائي بإمكانه أن يرجع إلى هذا المقال أعزائي، مقال مفيد وجيد. مؤمنون بلا حدود، مؤسسة دراسات وأبحاث قسم العلوم الإنسانية والفلسفة، عنوان البحث أعزائي العقل المؤنث في تاريخ الفلسفة. أعيد، العقل المؤنث في تاريخ الفلسفة، قراءة في فلسفة إمام عبد الفتاح إمام النسوية. الحق والإنصاف، الدراسات التي قدمها هذا الإنسان في كتبه المتعددة اللي تصل 3-4 في هذا المجال، الحق والإنصاف مع الرجوع إلى المصادر الأصلية فيما يتعلق بهذه المسألة. طبعا عباراته هواية مهمة. يقول هو أهم شخصية، بعد ما عندي وقت أقرأ لكم، أهم شخصية من الرموز العلمية المعاصرة التي وقفت عند بحوث المرأة في الثقافات السابقة. بإمكان الأعزاء أن يرجعوا، هذه في صفحة 2 مولانا من المقالة، لأن المقالة مو كبيرة جدا، بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إليها، المقالة ما تتجاوز، المقالة أعزائي لا تتجاوز، بل أربع 35 صفحة أعزائي. بودي هاليوم الإخوة على المواقع موجودة، 35 صفحة يطالعوا هذه المقالة. هناك في الصفحة 2 و3 وفي الصفحة أعزائي 23 أعزائي، 23، راجعوا هذا البحث بشكل دقيق ومفصل. ما أريد الوقوف عليه بنحو الإجمال، الوقت باعتبار أتكلم في بحث العصمة، ما أريد الإشارة إليه إجمالا هذا، أنتم تعلمون أن من أهم المؤثرات التي أثرت في فكري وثقافتي الأمة الإسلامية في القرون الأولى هو الفكر ماذا؟ شنو؟ بلي؟ شنو؟ عيدوا؟ لا لا منو؟ لا لا عزيزي، الثقافة اليونانية مولانا، عندما ترجمت مولانا كتب الفلسفة من أين؟ في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث مولانا، حركة الترجمة بمئات إن لم أقل أصلا، تشكلت مكتبة كاملة من الكتب المترجمة من الثقافة اليونانية والثقافة الفارسية والثقافة المصرية وإلى غيره. ولكن أهم تأثير كان لأي شيء أعزائي؟ للثقافة اليونانية. وأهم شخصية في الثقافة وفي الفكر الفلسفي اليوناني المؤثر كان من؟ أرسطو أعزائي. صحيح سقراط موجود، أفلاطون موجود، افترضوا آخرين موجود، ولكن التأثير لمن كان؟ والشاهد على ذلك إلى يومنا هذا الذي يحكم العقل الإسلامي والعقل الشيعي والعقل الأصولي في حوزاتنا الشيعية، يا منطق أعزائي يحكم أعزائي، ها منطق من أعزائي؟ منطق الإمام الصادق؟ لا عزيزي، المنطق الأرسطي أعزائي، المنطق الأرسطي. واعلموا أن المنطق الأرسطي هو منطق اللغة اليونان، يعني أن اللغة اليونانية إذا حولناها إلى منطق يخرج عندنا ماذا؟ المنطق الأرسطي. وإلى الآن الحاكم فينا هو هذا، مو فقط المنطق الأرسطي، بتبع ذلك الفلسفة الأرسطية. إذن لابد أن نقف على رؤية أرسطو عن المرأة، وأحاول في درس أو درسين أعزائي أن أبين لكم أصول اعتقادات النظرية الأرسطية والفلسفة الأرسطية حول المرأة. عند ذلك أنت تعال معنا إلى النصوص الروائية وإلى كلمات العلماء وإلى الثقافة الشعبية عندنا لنرى أي مقدار منها تنسجم مع الرؤية الأورسطية وأي مقدار تختلف معها. هذا إن شاء الله تعالى إلى غد. نرجع إلى بحثنا في الإمامة. بالأمس وعدنا الأعزة أن نقف عند هذه القضية، مسألة العصمة. عصمة من أعزائي؟ الآن مو حديثنا في عصمة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما الكلام في عصمة الأئمة الذي يمثل هذا العنصر أو هذا الركن أو هذه القضية تمثل، إن لم نقل أنها أهم ركن في منظومة العقدية للإمامة عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، فلا أقل أنه ماذا؟ من أهم الأركان. وفي المقدمة لا بد أن أبين الأعزاء، أنا لا أتكلم على في تذكرون قلت على رأيي الشخصي، هنا في المقدمة أقول رأيي الشخصي أن الدليل قائم عندي أن هؤلاء ماذا؟ ثبتت عصمته، خلص انتهت القضية. هسه درجة العصمة، حدود العصمة، قبل البلوغ، بعد البلوغ، قبل الإمامة، بعد الإمامة، تشمل الموضوعات، لا تشمل الموضوعات، هذه كلها تفاصيل لاحقة، ولكنه بنحو القضية الأصلية، أصل القضية كما يقال كانت تامة، فهم محكومون بماذا؟ بالعصمة. خلص انتهت القضية. إذن بكرة لا يقولون أن سيد الحيدري يشكك في مسألة العصمة. أنا دا أوصف هذه القضية، وهي هل العصمة، عصمة أئمة أهل البيت، هل كانت ضرورية في القرون الثلاثة الأولى أم لا؟ هل كانت مسلمة أم لا؟ هل كانت إجماعية أم لا؟ هل كانت مشهورة أم لا؟ الجواب في كلمة واحدة، أنها كانت مسألة نظرية محل الاختلاف بين شيعة أئمة أهل. لا أريد أن أقول لم تكن موجودة على الإطلاق حتى تجيب لي شاهد أن فلان كان يعتقد ماذا؟ ها؟ من قبيل الآن نظرية ماذا؟ في زماننا نظرية ولاية الفقيه. إذا واحد قال لا يوجد أحد، أنت عندما تجيب واحد واثنين وعشرة يؤمنون بولاية الفقيه، هذا معناه أنه يوجد إجماع على المسألة، هذا معناه أنها مسلمة، هذا معناه أنها مشهورة، هذا معناه أنها ضرورية. أبدا عز، مسألة محل بحث علماء الإمامية كما هو الآن. الآن أريد أن أثبت للأعزة أن هاي المسألة، مسألة عصمة الأئمة أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ماذا كانت؟ لا أريد أن أقول لا لم توجد، لا لا لا، وكلامي كما قلت بالأمس في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، لا أريد أن أقول غير موجودة، ولكن أقول لم تكن ماذا؟ لم تكن مشهورة، فضلا أن تكون إجماعية، فضلا أن تكون مسلمة، فضلا أن تكون ضرورة ماذا؟ مذهبية، فضلا أن تكون ضرورة دينية. والشواهد فوق حد الإحصاء. فقط أنا أشير إلى عناوينها لعز اليوم يروحون يبحثون. من الشواهد مخالفة خواص أصحاب الأئمة للأئمة في قضية راجعها اليوم، في قضية الجمل، في قضية صفين، في قضية النهروان. انظروا أن بعض خواص أمير المؤمنين خالفوه أو لم يخالفوه، بعضهم انتقل إلى الجبهة المقابلة، وبعضهم وقف على التل. فلو كانوا معتقدين بعصمة الإمام أمير المؤمنين كانوا يخالفون أو لا يخالفون؟ ها؟ أنت الآن مرجعك إذا قال شيء لا تخالفه، فما بالك الإمام المعصوم؟ إذن في ذهن هذا المخالف كانت العصمة واضحة أو غير واضحة؟ مو أتكلم عن الثبوت عن واقع أمير المؤمنين، عن واقع ذاك بحث آخر، ده أتكلم عن مقامي الذهنية التي يملكونه. وأوضح مصاديق ذلك مخالفة بعض خواص الإمام الحسن للإمام المجتبى في مسألة ماذا؟ القضية مع معاوية. هسه عهدا كان، صلحا كان، كذا، كانوا هنا، كان يوجد هناك مخالف أو لا يوجد أعزائي؟ هذا يكشف لك عن أن المسألة في أذهانهم لم تكن بهذا الوضوح. لا أريد أن أقول لا يوجد، لعله عمار كان يعتقد، لعله سلمان كان يعتقد، ولكنه هل الجميع كانوا بمستوى عمار وسلمان؟ هذا الشاهد الأول. وهذه عنوان عام ارجعوا إليه، تجدون أنه كثير وجملة من الموارد أنهم خالفوا. العنوان الثاني أن الأئمة سلام الله عليهم لم يكونوا يستدلون بعصمتهم لوجوب الطاعة على الآخرين. انظروا إلى الإمام الحسين من خروجه من المدينة إلى أن وصل إلى كربلاء، وإلى أحاديث في كربلاء، وإلى خطبه في كربلاء. انظروا هل الإمام سلام الله عليه يقول لهم بأنه أنا إمام معصوم تجب عليكم طاعتي أو لا يوجد؟ لماذا؟ لأنه لا يعتقد بعصمة نفسه؟ لا، كان معتقد، ولكن الثقافة كانت ثقافة العصمة، أو لا توجد أعزائي، لا توجد. ولهذا لا تجد في كلمات أئمة أهل البيت، لا في كلمات، نادرا، هسه ما أريد أقول مطلقا، ولكنه نادرا تجد أنهم يستدلون بماذا؟ بعصمتهم. قد تقول سيدنا كثير من الموارد قالوا تجب طاعتنا عليكم، مرارا ذكرنا وجوب الطاعة أعم من العصمة، كما أن المراجع في عصر الغيبة تجب طاعتهم أو لا تجب طاعتهم، ولكن هذا يدل على عصمتهم أو لا يدل؟ فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم. جعله حج علينا يعني معصوم؟ أكو أحد يستطيع أن يستدل هذا الاستدلال؟ إذن كونهم مفترضي الطاعة ليس معناه ماذا؟ العصمة. هذا الثاني أعزائي. الثالث أعزائي النصوص الروائية. خلوا ذهنكم يمي أعزائي، أنا أريد أن أقف في هذا اليوم عند نص روائي واحد. ومتى؟ دا أتكلم في أواسط القرن الثاني، يعني المسافة شقد بيننا وبين أمير المؤمنين؟ ها؟ حدود أكثر من قرن مولانا. يعني طلبة الإمام من؟ طلبة الإمام الصادق الذي استشهد في 148 من الهجرة. انظروا خواص من، أقول أعيد، منو؟ خواص، مو عوام الناس، حتى يقولون عوام ما كان يدرون، لا، ده أتكلم عن من؟ عن الخواص، عن الخواص. من هم هؤلاء؟ عبد الله بن أبي يعفور والمعلى ابن خنيس. أعزائي، من هو عبد الله بن أبي يعفور؟ تعالوا معنا أعزائي، من هو عبد الله بن أبي يعفور؟ عبد الله بن أبي يعفور، تعالوا إلى رجال النجاشي. رجال النجاشي، رجال النجاشي رقم الترجمة 556. قال واسم ابن أبي يعفور فلان عبد الله بن، رقم ثقة، ثقة ثقة جليل في أصحابنا. مو ثقة، شنو؟ ثقة جليل كريم على عبد الله، ومات في أيامه وكان قارئا يقرأ في مسجد الكوفة. هسه هذا مورد أعزائي، خلي ذهنك يم. هذا من؟ هذا عبد الله بن أبي يعفور. هسه تعالوا معنا أعزائي مرة أخرى إلى عبد الله بن أبي يعفور، هذا رجال النجاشي، عفوا الكشي، المعروف برجال الكشي. تعالوا أعزائي إلى الكشي، عفوا بلي، وين صار؟ أحسن، هذا في صفحة 261، صفحة 261. انظروا إلى مقاماته أعزائي في صفحة 264. انظروا من هو. سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحد أدى إلينا ما افترض الله عليه فينا إلا عبد الله بن أبي يعفو. إذن كان كامل الإيمان لو ناقص الإيمان شو تقولون؟ احفظوا. هسه ما أريد أقول أكمل الإيمان، ماذا؟ ولا ظاهر الرواية أنه شنو؟ أعلى درجات الإيمان. رواية أخرى: دخلت على أبي عبد الله لأودعه فقال لي: يا زيد ما لكم وللناس؟ قد حملتم الناس علي، إني والله ما وجدت أحدا يطيعني ويأخذ بقولي إلا رجلا واحدا رحمه الله، عبد الله بن أبي يعفور، فإني أمرته وأوصيته بوصية فاتبع أمري وأخذ بقولي. وأنا بودي ترجعون للروايات في هذا المقام، ما أدري واضح. إذن هذا خواص لعوام الناس. خواص من؟ قولوا خواص منه الإمام الصادق. يعني إذا كانت فكرة العصمة مطروحة من زمن أمير المؤمنين، يعني بعد كم مولانا؟ يعني بعد 100 إلى 150 سنة قضية العصمة مطروحة في أوساط شنو؟ الشيعة. واضح أعزائي؟ تعالوا معنا أعزائي إلى المعلى بن خنيس. المعلى ابن خنيس شهادته ووثاقته ومسنده إعداد ودراسة حسين الساعدي، اللي هو واقعا إن لم أقل أفضل تلامذتي في علم الرجال، في علم الرجال اللي البعض يقول السيد مولان لا يهتم بعلم الرجال، عرفت شون؟ هذا أفضل تلامذتي منذ 25 عام مولانا الشيخ حسين الساعدي، وعنده مجلد 3 إذا 3 مجلدات مولا إذا بإمكانكم حتى تعرفون أعزائي. وهذا الكتاب هادي لي قبل 12 سنة مولا 1427: إلى من علمني وملكني أضع بين يديه بعض ثمار أعمالي، راجيا النظر فيه وأن يسامحني على ما فيه من الهفوات، أستاذي آية الله سيد الحيدر. انظروا ماذا يقول في معلل، هذا نظري أنا في معلل ابن خنيس. التفت جيدا ماذا يقول في صفحة 98، خلاصة البحوث بعد أن يقول، يقول: حكمنا بوثاقته اعتمادا على الروايات المتقدمة، على وثاقته اعتمد كل من الطوسي والعلامة والحلي وأحمد بن طاووس والبهائي وأبو علي الحائري والسيد بحر العلوم والبروجردي ومل علي والماحوزي البحراني وعبد النبي الكاظمي وإلى آخره، فهو ثقة، ثقة أيضا المعلى من؟ شنو؟ ابن خنيس. هسه تعالوا معنا مولانا انظروا النزاع بين هذين العلمين، بين من ومن؟ ها؟ بين اثنين من خواص الإمام الصادق. أقرأ لكم الرواية. الرواية واردة في الكشي المعروف برجال الكشي، صفحة 261، رقم الرواية 456، والرواية معتبرة سندا كما بين ذلك في مشرعة البحار. مشرعة البحار، مشرعة بحار الأنوار الجزء الأول، صفحة أعزائي 457، الباب التاسع. خلوا ذهنكم يمي، الباب التاسع. يقول: الروايات المعتبرة فيه كم رواية؟ 43 و41. وش قد مولانا؟ وش قد؟ رقم 48. هسه تعالوا معنا إلى البحار. هذا البحار أعزائي، الباب نفي الغلو، باب التاسع، رقم الرواية ايش قد مولانا؟ 48. فالرواية بحسب مباني السيد الخوئي ما هي؟ ها؟ اللي أشار إليها آصف محسن، ومرارا ذكرنا عموما مبانيه مرتبطة بمن؟ ها؟ بالسيد الخوي. الرواية تذاكر ابن أبي يعفور، نفس الرواية اللي هنا موجودة في صفحة 261 من الكشي، تذاكر ابن أبي يعفور ومعلى ابن خنيس، منهم من اثنين علماني يعني مرجعاني من مراجع عصر الإمام الصادق، فعوامله خواص مولانا. فقال ابن أبي يعفور، التفت احفظ الجملة، الأوصياء الأئمة علماء أبرار أتقياء. هذه يطلع منها عصمة لو ما يطلع منها؟ ها؟ هاي نظرية العلماء الأبرار المعروفة واللي ذهب إليها البعض، جذرها وين؟ ها؟ جذرها في هذه النصوص، علماء أبرار أتقياء. وقال ابن خنيس الأوصياء شنو؟ أنبياء. من الواضح مقام ابن خنيس أجل من أنه لا يعتقد بخاتمية النبوة. إذن مقصود أنبياء يعني شنو؟ يعني شنو؟ لا مو معصومين، يعني مقامهم مقام الأنبياء، وإلا ما يريد يقول أن الأوصياء ما هم، وإلا هذا بعد مو فقط لا يكون شيعيا، لا يكون مسلما، لأنه لا يعتقد بخاتمية لا نبي بعد. وهما علمان من أعلام مدرسة أهل البيت ومن خواص تلامذة الإمام الصادق، واحد يعتقد مقامهم مقام الأنبياء، واحد يعتقد ماذا؟ ليس مقامهم مقام الأنبياء. قال فدخل على أبي عبد الله الصادق، موجود الحكم ولا؟ فدخل، حتى شوف بجد احنا مظلومين في عصر الغيبة. فدخل على أبي عبد الله قال فلما استقر مجلسهما قال فبدأهما أبو عبد الله فقال يا عبد الله أبرأ مما يا عبد الله أبرأ مما قال أنا أنبياء، يعني أنا أبرأ من كلام من؟ من كلام معلى بن خليس. فإذا أضفنا إليها الروايات اللي قرأناها قبل ذلك في عبد الله بن أبو عي، لا يوجد مطيع لنا إلا من؟ إلا من؟ ها؟ إذا نظر الإمام الصادق فيها الرواية، ما أريد أتكلم، قد يقول لي سيدنا توجد روايات معارضة، أقول ما عندي مشكلة، ولكن أريد أن أقول لك بأنه هذه القضية كانت ضرورية أو لم تكن؟ لم تكن، بدليل هذا الخلاف الموجود. كانت مسلمة أو لم تكن؟ لم تكن، بدليل الخلاف الموجود. كانت إجماعية أم لم تكن؟ ها؟ لم تكن، بدليل الخلاف الموجود. كانت مشهورة أو لم تكن؟ لم تكن. ما أدري واضح المسألة، أنا ما أريد أنفي أنه البعض كان يعتقد بعصمة الأئمة. الآن أنا وكثير من علماء الإمامية، أكثر أغلب علماء الإمامية في زماننا يعتقدون بعصمة ماذا؟ بضرورة الاعتقاد في العصمة. تقول يعني يوجد في زماننا من لا يعتقد بعصمتهم؟ الجواب ما أتكلم في مقام الثبوت، أتكلم في مقام إثبات. بعد ذلك سأنقل لك بعض علماء المعاصرين، ما بي لا تستعجل، معاصرين يعني المتأخرين مولا. واضح المسألة؟ إن شاء الله غدا سوف ندخل في كلمات أعلام الإمامية في القرون الثلاثة الأولى، هل كانوا يعتقدون أو لا يعتقدون، وأن المشهور بين علماء الشيعة في القرون الثلاثة كانت عصمتهم أو كان المشهور ما هو؟ عدم عصمتهم، والحمد لله رب العالمين.